سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى يا عيني.
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى. سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. حياتنا النفسية وأعمالنا الإيجابية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة تربوية نفسية توصل لها مجموعة من علماء النفس بيّنت أن الكثير من الناس وعندما يوضعون في ظروف عصيرة أو حرجة فإن الكثير من تصرفات أحدهم تصبح غير طبيعية وينقلب مزاجه النفسي ضمن الظرف السلبي الذي يحيط به، بينما هناك بنود نفسية وسلوكية تعينه على رفع هذه الإحراجات التي يقع فيها. نرحب بكم من جديد. حياتنا النفسية متعلقة بأعمالنا الإيجابية وتسير ملائمة إذا ما صادفتها ظروف سلبية، ولكنها تحتاج لدعامات تربوية يذكرها المختصون، ومنها: أولاً، بسط حياتك بدلاً من البحث والنظر في طرق لتخطي مهام يومك كي تنجز الكثير مما لا تستطيع عمله في 24 ساعة، وذلك بالتخلي عن بعض التزاماتك غير المهمة. ثانياً، حاول أن تنتدب غيرك في المنزل والعمل للقيام ببعض الواجبات أو المهام المطلوبة منك، وحاول أن تجزئ الأعمال الكبيرة أو المعقدة إلى مراحل، وأن تنجز الأعمال الواحدة تلو الآخر بدلاً من القيام بمجموعة منها في نفس الوقت. ثالثاً، عش ليومك الذي أنت فيه ولا تحاول أن تعالج مشاكل حياتك كلها في يوم واحد، فأنت تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة خلال اليوم إذا ركزت تفكيرك عليها ولم توزع فكرك في أحداث الماضي أو المستقبل. شكرا على تواصلك معنا مستمعنا، وأنت تحاول أن تحافظ على سلامة حياتك النفسية ضمن النقاط المتواصلة، ومنها رابعا حاول دائما أن تكيف نفسك وفقا لما هو كائن، بدلا من أن تحاول تكييف ما يحيط بك وفقا لما تريد أن يكون. خامسا لا تتوقع المتاعب، فمن الناس من يتوقع المتاعب قبل وقوعها، فهو دوما يعتقد أن هناك خطأ سيقع منه أو مرضا أو نائبة ستحل به، يعني يلازم حالة التشاؤم المنبوذة. سادسا كن دوما جاهزا، بمعنى أن ترتب برامجك اليومية مسبقا وبشكل مرن وقابل للتغيير بكل راحة، والأهم أن تضع في ذهنك وبرنامجك مساحة للمفاجآت، سواء كانت من نوع متطلبات العمل وواجبات الأسرة أو من نوع العارض الصحي أو غيره. ووصلنا إلى النقطة السابعة مستمعينا الأحباء، ونحن نتمنى لكم حياة نفسية إيجابية، وهي تنطلق من تقبل الخسارة، وهي خصلة من الصعب على الكثيرين التحلي بها. مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الرابع من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أمر العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في نظام الشاه المقبور في إيران، وخلال خطوة غير مدروسة بإغلاق كافة مطارات إيران للحيلولة دون عودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى البلاد. فبعد خروج الأوضاع في إيران عن سيطرة النظام واستمرار التظاهرات المنادية بإسقاط النظام الملكي، أصدر بختيار أوامره لإرعاب الشعب، مما دفع بالشعب الإيراني لتصعيد احتجاجاته وتظاهراته بصورة أكثر قوة من السابق. وقد اعتصم في ذلك اليوم كبار الشخصيات السياسية والدينية كالشهيد المطهري والشهيد البهشتي في مسجد جامعة طهران اعتراضا على قرار النظام إغلاق المطارات. في 21 من جماد الثانية عام 384 للهجرة توفي الأديب والمؤرخ الشهير محسن علي التنوخي، وبعد إكمال التنوخي دراسة العلوم الدينية انتقل لدراسة التاريخ والأدب العربي، حتى أضحى واحدا من كبار أدباء وشعراء عصره، كما أجرى دراسات موسعة في مجال التاريخ، واشتغل في مسند القضاء لفترة. ومن أهم مؤلفات التنوخي كتاب الفرج بعد الشدة، الذي تعرض فيه بدقة متناهية لأهم الوقائع التاريخية والاجتماعية في عصره، وكتاب المساجد الذي تناول فيه بحثا في الأخلاق. وأخيرا وفي 24 من كانون الثاني يناير عام 1859 ميلادي، نجحت تجربة حفر أول بئر للنفط، وتم استخراج النفط من أعماق الأرض، وقد حفرت البئر خلال مدة عام وبعمق 230 مترا في بلدة تيتوسفيل بولاية بنسلفانيا بأمريكا من قبل التقني الأمريكي إدوين لورنتين دريك. ولا تزال الأجهزة والمعدات التي استخدمت في حفر تلك البئر النفطية محفوظة في متحف بأمريكا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كلامكم نور نور نور، وأمركم رشد رشد رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، من اللحظات الجميلة التي تعيشونها وستبقون تتذكرونها دائما هي عندما تلعبون مع أصدقائكم.
نعم يا أصدقاء، عندما تكبرون ستتذكرون كم ضحكتم، كم فرحتم، كم مرة فزتم أو خسرتم.
لذلك سعوا دائما أن تختاروا الألعاب الجماعية المناسبة، وطبعا في أوقات الفراغ بعد انتهاء الدراسة.
حسنا يا أصدقاء، هل فكرتم يوما ما بفائدة اللعب الجماعي؟
وقد يقول أحدكم لا فائدة منها، فألعاب الكمبيوتر أفضل، لا تحتاج لبذل أي تعب.
إذن تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنرى فوائد اللعب الجماعي مع الأصدقاء، عندها ستتأكدون أننا كنا على حق.
قصة اليوم يا أصدقائنا سنكون مع موضوع جديد مشوق يخصكم كلكم، وهو موضوع مهم وجيد يمنحنا النشاط دائما والحيوية دائما.
نعم يا أصدقاء، هل تعلمون ما هو هذا الموضوع؟
نعم، هو كما قلنا قبل قليل إنه موضوع المشاركة مع بقية الأصدقاء في كل شيء وعدم الانزواء أو الابتعاد عنهم.
يعني يا أصدقائنا علينا أن نكون مع بقية الأصدقاء دائما، في اللعب، في المدرسة، في السفرات الجماعية، يعني أن نكون قريبين من بعضنا البعض.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. الحلوين كان عارف لا يلعب مع أصدقائه أبدا، ولم يكن يشاركهم في المسابقات التي تجري في المدرسة، وكان يذهب إلى المدرسة ويعود إلى البيت لوحده. تعالوا يا أحبائنا لنستمع إلى قصة صديقنا عارف ولنتعرف على ما حصل له.
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليك السلام يا نور.
كيف حالكما؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
أنت دقيق في مواعيدك يا نور، لم تتأخر يوما.
شكرا شكرا لك يا لطيف.
وما دمنا قد اجتمعنا في الموعد المحدد، بل نبدأ المسابقة التي اتفقنا عليها.
وكيف سنبدأ المسابقة؟
كالعادة نبدأ بالرسم ثم نختار أفضل الرسوم.
ولكن ماذا سنرسم؟ ها؟
كل واحد منا يرسم ما يحب.
أنا سوف أرسم بعض الطيور.
وأنا سوف أرسم بعض الأشجار.
وأنا سوف أرسم الحديقة التي في بيتنا.
إذن اتفقنا. هيا بنا هيا بنا لنبدأ الرسم.
لحظة لحظة من فضلكما. لحظة،
ماذا يا نور؟
ذلك صديقنا عارف، هل يمكن أن ننادي عليه لكي يشاركنا في الرسم؟
نعم، فكرة جيدة. حتى تكون المنافسة أشد.
نعم نعم،
أنا سوف أناديه.
طيب.
عارف
لا تتعب نفسك يا محمد، فسوف لا يأتي.
عارف يا عارف عارف، ها هو قادم، قادم إلينا.
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليكم
السلام يا عارف.
نعم تفضلوا، ماذا تريدون مني؟ ها
علي عارف، وشاركنا المسابقة.
وعية مسابقة؟ ها
اسمع يا عارف، إنها مسابقة للرسم. نريد أن نرسم ثم نختار الأفضل.
ولكني لم أشارك في أي مسابقة لحد الآن.
ولماذا لا تريد أن تجرب أن تشترك معنا في المنافسة؟
هيا عارف،
هيا يا عارف، خذ هذه الورقة وحاول أن ترسم معنا.
وأنا سوف أعطيك أقلام ملونة.
نعم
بسرعة.
حسناً
هيا بنا.
هيا
شكراً.
وفعلاً يا أصدقاء، بدأ عارف الرسم مع زملائه نور ومحمد ولطيف. كان سعيدا جدا أنه يشارك الأصدقاء في اللعب سوية. كان عارف رساما جيدا، لكن أصدقائه لم يكونوا يعرفون ذلك. وراح الأصدقاء الأربعة يرسمون وهم سعيدون وفرحون. وبعد أن أتم الكل الرسم، بدأوا بمشاهدة ما رسموه كلهم. هل تعرفون ماذا حصل بعد أن أكمل الأصدقاء الأربعة الرسم؟ تعالوا نتابع ماذا حصل، ولكن بعد فاصل قصير.
وأنا أيضا
انتهيت
من الرسم.
لحظة من فضلكما، ثوان وسوف أكمل أنا أيضا.
وأنت يا عارف، هل أكملت الرسم؟
نعم يا عارف،
نعم أنا أكملت الرسم قبل قليل، تفضلي.
حسنا يا عارف.
أصدقائنا الحلوين، لما عرض الأصدقاء ما رسموه، تقدم عارف أيضا ووضع ورقته بين الأوراق. تعجب الجميع من رسم عارف، فقد كان رسما جميلا، كان رسما مدهشا جدا. تعجب الأصدقاء كثيرا، فقال نور:
يا للدهشة أنت رسام بارع.
ولماذا لم تكن تشاركنا في المسابقة يا عارف؟
لا أدري، كنت أشعر بالخجل والحرج دائما.
خجل؟
ماذا تقول؟
تخجل؟
لا تضحك يا محمد. هل نسيت كم كنت خجولا أنت أيضا، وكنت تخجل أن تشاركنا في اللعب؟
والآن اسمحوا لي بالذهاب.
تعود إلى البيت يا عارف؟
نعم يجب أن أعود. هل تريدونني أن أبقى هنا؟
نعم يا عارف، جيد. فنحن دائما نخصص جائزة بسيطة للفائز الأول.
جائزة؟
نحن نتسابق من أجل الجائزة.
صحيح ما تقولون، يعني أنني سوف أحصل على جائزة الآن.
أنت رسام جيد يا عارف، لكنك لم تكن تشارك في اللعب معنا.
أعدكم أنني سوف أشارك معكم في اللعب دائما.
أنا أقترح عليك يا عارف أن تشارك في مسابقات المدرسة أيضا، هناك جوائز عديدة يا عارف.
شكرا لكم كثيرا يا أصدقاء.
ولكن أريد منك أن ترسم لي صورة جميلة أعلقها على الحائط في غرفتي.
هكذا يا أصدقائنا عرفتم أن عارفا كان رساما ماهرا، لكنه لم يكن يدري بنفسه، ولم يكن يعرف أنه في يوم من الأيام سوف يكون مهما بين أصدقائه ومشهورا. والسبب أنه بدأ بمشاركة الأصدقاء في المسابقات واللعب. يعني أحبائنا الحلوين، أن المشاركة في اللعب الجماعي والمسابقات تحقق نتائج جيدة جدا.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنى.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
الألعاب الفردية كالمشي والرياضة مفيدة طبعا، لكن لو تكلمنا عن اللعب الجماعي ككرة القدم، عندها سيخطر ببالكم أن الكرة التي تتدحرج بين الأقدام والصيحات والتشجيع والضحكات، أي الرياضة والنشاط والفرح في وقت واحد، ستساعدنا أكثر.
والأمر لا يتوقف على الرياضات، بل هو أكبر بكثير. مثلا القيام برحلات استكشافية في الطبيعة، فكم تحلو هذه النزهات بوجود الأصدقاء، حيث يقوم المعلم بمشاركة الجميع وتعليمهم كل ما هو مفيد.
أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللعب شيء جميل ويجعلنا نفرح ونكون مسرورين ونعيش أجواء رائعة. أنا أحب أن ألعب مع أخي وألعب مع صديقاتي، لا ولا أحب أن ألعب لوحدي، لأن عندما نلتمع نكون أجمل ونساعد بعضنا البعض. كانت معكم إيهام محسن من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، لقد ذكرنا لكم بعض الأمور التي يمكن القيام بها بشكل جماعي، ولمن يسأل ما هي الفائدة من كل هذه الأمور؟ نقول ماذا يا حنان؟
نقول يا جنان، أولا بمرور الأيام سترون أنكم أصبحتم إخوة وليس أصدقاء، بالإضافة إلى أنه قد تتعرفون من خلال اللعب على أصدقاء جدد وستتعلمون من بعضكم البعض.
نعم،
فتزداد معلوماتكم وثقافاتكم، الأمر الذي يجعلكم ناجحين.
نعم يا أصدقاء، ولا يمكن أن يحدث يوما وأن يقول أحد إن اللعب الجماعي يبعث على الملل، وذلك لكثرة الحركة والنشاط والكلام بين الأصدقاء. هل تعلمون يا أصدقاء من الأمور الجيدة التي يسببها اللعب الجماعي أيضا هو نشر روح التحدي والإصرار في نفوس الأفراد؟ لماذا يا حنان؟
لأن الجميع يرغب بالفوز، وكل هذه الأمور يا جنان تجعلنا نحب بعضنا أكثر وأكثر.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
التلميذ للمعلم: هل تعلم يا أستاذ أن الصرصور يسمع من قدميه؟ فأجاب المعلم:
وكيف عرفت ذلك؟
فقال التلميذ: بسيطة، في أحد الأيام قطعت قدمي صرصور، ومن ثم طلبت منه أن يمشي فلم يمشي.
أحد البخلاء في سيارة تاكسي، فصاح السائق: لقد تعطلت السيارة. فقال البخيل: أوقف العداد بسرعة.
أصدقائنا الحلوين، إن فوائد اللعب الجماعي كبيرة، والذي نحصل عليه من خلال اللعب الجماعي أكثر بكثير من اللعب لوحدنا.
لذلك سعوا أن تختاروا الألعاب المناسبة والتي لا تشكل أي خطر.
ننصحكم أيضا يا أصدقاء أن تلعبوا في مكان مخصص وبعيدا عن مرور السيارات. نعم،
وتنتبهوا يا أصدقائنا لبعضكم، وتذكروا دائما،
تذكروا أن تعاملوا بعضكم كالإخوة يا أصدقاء.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا إن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن عدد فقرات عنق الزرافة يساوي عدد فقرات عنق الإنسان وهي 7؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفيلة تبكي عندما تكون حزينة؟
وهل تعلمون يا أحبائنا إن أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة، فقد يصل وزنها إلى 2 كيلوغرام؟
أحبائنا الحلوين، في يوم من أيام الربيع الجميلة قررت قطة شقية أن تخرج لتلعب في الحديقة المجاورة لمنزلها، وبينما هي تلعب شاهدها أصدقاؤها وطلبوا منها أن تذهب معهم ليلعبوا بجانب النهر، فاستأذنت من والدتها وسمحت لها بالخروج، ولكن شرط أن لا تبتعد عن أصدقائها وتبقى معهم كي لا يحدث لها أي مكروه.
نعم يا أحبائنا، سار الأصدقاء مع بعضهم البعض وهم يضحكون ويتمازحون، لكن القطة الشقية ملت منهم ومن مزاحهم، فقررت أن تركض سريعا وتلعب في الطريق وحدها. وعندما طلبوا منها ألا تبتعد عنهم وتبقى معهم كي يساندوها إن تعرضت لأي خطر، أجابتهم القطة:
لن أذهب بعيدا، لكنني سوف أسبقكم إلى النهر، وأنا قوية جدا، أعرف كيف أدافع عن نفسي ولا أحتاج لمساعدتكم.
مع ذلك يا أصدقاء، حاول أصدقاء القطة منعها عن الذهاب، لكنها رفضت أن تستجيب لطلبهم فذهبت.
وبينما كانت القطة الشقية تلعب وتغني وهي في الطريق، سمع صوتها ذئب جائع كان يتجول ويبحث عن طعام ليأكله، فاعترض طريقها وحاول أن يهجم عليها ليفترسها ويأكلها. فصرخت القطة بأعلى صوت لها:
أنقذوني أنقذوني، يريد الذئب أن يفترسني.
فسمع أصدقاؤها من بعيد صوتها وركضوا سريعا وهم يبحثون عنها، فوجدوا الذئب يستعد لمهاجمتها، فوقفوا أمامه، وبسبب أعدادهم الكبير جدا خاف منهم الذئب وهرب.
وهكذا يا أصدقاء، شكرت القطة أصدقائها
وقالت لهم: لم أكن أعلم أنكم أقوى مني.
أحبائي، تعلمت القطة من هذا الموقف درسا لن تنساه أبدا،
وقررت أن تلعب مع أصحابها وأن لا تبتعد عنهم كي لا يحدث لها أي مكروه.
هكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
وصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاها الله كوثار الله طه بحب جنت مثلات محبت حب حبها للبيت الله. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
وللنبي ولولي بعد ولي كلهم محمد عترته وكلهم علي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي شنك تناد المصطفى نور العلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحباب وهلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على
كل حبي وودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله اللي عادي هادي صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما بلانا الذهب فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن. وصلنا وإياكم إلى هذا المقطع الكريم من الدعاء، وهو قوله عليه السلام:
اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملا وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم فكما جعلت قلوبنا له حمله وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله. قلوب أهل البيت سلام الله عليهم هي القلوب التي أعدها الله تبارك وتعالى لتحمل القرآن، طبعا لا لتحمل القرآن حفظا فقط. أهل البيت عليهم السلام من الطبيعي أنهم كلهم حافظون لكتاب الله، وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وحمل الكتاب في الصدور وفي القلوب له مزية كبيرة. الحافظون لكتاب الله لهم منزلة خاصة في الإسلام، ولهم أجر كبير عند الله تبارك وتعالى. يكفيك أن الله عز وجل يوم القيامة يقول للإنسان: اقرأ ورقة، يعني اقرأ آية من كتاب الله وارق درجة في الجنة، واصعد درجة في الجنة. فحفظ كلام الله، حفظه في الصدور، حمله في الصدور، هذه مزية كبيرة جدا للإنسان. أهل البيت عليهم السلام من الطبيعي أنهم حافظون لكتاب الله، أن الكتاب في صدورهم، لكن كون قلوب أهل البيت عليهم السلام حملة للقرآن ليس معناه الحفظ فقط، أنهم يحفظون كتاب الله وأنهم يحملونه في صدورهم، كلا، وإنما المقصود بعد كونهم حفظة له في صدورهم أنهم عليهم السلام يحملون مضامين القرآن، يحملون معاني القرآن، يحملون معارف القرآن الكبرى في صدورهم وفي قلوبهم، وهذه هي المزية الكبرى. وإلا الكثير من الناس يحفظون القرآن الكريم، بعضهم يحفظ القرآن ولا يعمل به، بعضهم يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه وحقائقه الكبرى. أهل البيت عليهم السلام يحملون هذا الكتاب في صدورهم، لكنهم يحملونه حمل رعاية لا حمل رواية. أولا هم يعملون بهذا الذي يحفظونه، وثانيا هم مطلعون، هم عارفون بالحقائق الكبرى التي أتى بها هذا الكتاب الكريم. القرآن الكريم فيه حقائق كثيرة، هذه الحقائق لا يعرفها كل أحد. القرآن له بطن، ولبطنه بطن، ولبطنه بطن، إلى 7 بطون، أو في بعض الأخبار إلى 70 بطنا. الناس ربما تفهم ظاهر القرآن، هذا الفهم الشكلي للقرآن. أهل البيت عليهم السلام يعرفون بطونه، ويعرفون عمق حقائقه وعمق معارفه الكبرى التي أتى بها. فأهل البيت عليهم السلام قلوبهم هي حملة القرآن شكلا ومضمونا، أنزل القرآن على قلوبهم كما أنزل على فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنزله الوحي على فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأودعه النبي في صدور أهل البيت سلام الله عليهم. لهذا يقول عليه السلام: اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة، وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله. لماذا؟ لأن الكثير أيها الأعزة، الكثير من الناس لا يعرفون فضل القرآن الكريم، ولهذا يتعاملون مع القرآن الكريم تعاملا غير لائق به. الكثير من الناس لا يعرفون شأن هذا القرآن، منزلة هذا القرآن الكريم، هذا القرآن الذي يتحدث عن نفسه ويقول الله تبارك وتعالى فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني هذا الكتاب الكريم لو أنزل بنشأة الجبل لما تحمله الجبل لعظمه ولكبره ولشرفه. فهذا الكتاب له شرف، له عظمة، هذه العظمة لا تتصور. هو علي حكيم في أم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الله عز وجل أنزله بهذه الصورة حتى نقرأ، حتى نفهمه. وإلا القرآن الكريم له حقيقة عليا في أم الكتاب، من الصعب على كل إنسان أن يعرفها أو أن يطلع عليها. فإذا أن يعرف الإنسان شرف القرآن ومنزلة القرآن ومكانة القرآن، هذه نعمة من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الكثيرين لا يعرفون فضل هذا الكتاب ولا منزلة هذا الكتاب، ولهذا يتعاملون، وللأسف الشديد يتعاملون مع كتاب الله تبارك وتعالى كتابا غير لائق. لا أقل أنه لا يعيرونه اهتماما، يعني القرآن يقرأ وهم يلغون ويتحدثون بأحاديث لا تضر ولا تنفع. طيب يا أخي، هذا كتاب الله يتلى، المفروض على الإنسان أن يستمع، أن يصغي للكتاب كما أمرنا القرآن بذلك: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هؤلاء الذين لا يعيرون اهتماما للقرآن، لا يوقرون القرآن، لا يتعاملون معه تعاملا لائقا، في الواقع هؤلاء أناس لا يعرفون قيمة القرآن ولا منزلة القرآن ولا مكانة القرآن. أهل البيت عليهم السلام يعرفون مقام القرآن، ولهذا يحترمون القرآن احتراما بالغا. الأئمة عليهم السلام في سيرتهم يحترمون كتاب الله احتراما منقطع النظير، احتراما لا مثيل له، لأنهم يعرفون ما هو هذا القرآن الذي يقرؤونه والذي يحملونه. وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله. يا إلهي، يا من جعلت قلوبنا له حملة، وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، صل على محمد الخطيب به. فصل على محمد الخطيب به صلى الله عليه وآله، الذي كان يخطب بالقرآن، يقرأ القرآن، يتلو مواعظ القرآن، تلك المواعظ الشافية التي تشفي النفوس. القرآن فيه شفاء للنفوس، فيه شفاء للصدور، فيه شفاء للناس، طبعا فيه شفاء للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالنبي هو الخطيب به الذي كان يتلو مواعظه، وعلى آله الخزان له، أهل البيت الذين هم خزان الكتاب وخزان معارف الكتاب وخزان حقائق الكتاب، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
بجمال وكمال، عندما قلبي رآكم ذاب في بحر شذاكم. خصكم رب الجلال بجمال وكمال، عندما قلبي رآكم ذاب في بحر شذاكم، ذاب في بحر شذاكم.
يا آل رسول الله، يا خير عباد الله، ورضاكم عين رضا يا آل الله، يا آل الله.
أنا بالحق يقيني، إنما الإسلام ديني، وعلى رغم عداكم جوهر الدين ولكم. أنا بالحق يقيني، إنما الإسلام ديني، وعلى رغم عداكم جوهر الدين ولكم، جوهر الدين ولكم.
يا آل رسول الله، يا خير عباد الله، ورضاكم عين رضا يا آل الله، يا آل الله.
يوم أمي ولدتني بولاكم أرضعتني، بهجة القلب هواكم، قلبي لا يهوى سواكم. يوم أمي ولدتني بولاكم أرضعتني، بهجة القلب هواكم، قلبي لا يهوى سواكم، قلبي لا يهوى سواكم.
يا آل رسول الله، يا خير عباد الله، ورضاكم عين رضا يا آل الله، يا آل الله.
وأبي نعم المربي قال لي الله.